بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا المجلس 21 من مجالس مذاكرة ألفية العراقي. قال الناظم رحمه الله: الرواية بالمعنى. قال: وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره، فالمعظم أجاز بالمعنى وقيل للخبر، والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر، وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهما. بدأ الناظم والحديث موصول في صفة الرواية وأحكامها، قال: الرواية بالمعنى. وهذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم. وهنا الناظم قسم هذه المسألة إلى صورتين، قال: وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها. قسم الرواة إلى قسمين: قسم يدرك مدلولات الألفاظ، وقسم لا يدرك مدلولات الألفاظ. فقال: الذي لا يدرك مدلولات الألفاظ، يعني ليس لديه خبرة بما تحيل إليه المعاني ودلالات الألفاظ والخبرة باللغة العربية ومباني الألفاظ، الذي لا يدرك هذه المعاني فلا يحل له إلا أن يروي باللفظ حتى لا يقع في التغيير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مضى معنا في مسألة الضبط، لما ذكرنا الضبط بقسميه: ضبط الصدر والسطر. ذكرنا أن الذي يروي من حفظه لابد أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ حتى لا يقع في التحريف وحتى لا يقع في الخطأ. فهنا الناظم أشار أيضا إلى ما سبق، وهو أن الراوي إذا كان لا يدرك المدلولات فلا يحق له الرواية إلا باللفظ. الصورة الثانية، وهي التي عليها الخلاف، إذا كان الراوي يدرك مدلولات الألفاظ، عالم بما تحيل إليه الألفاظ من المعاني، فهل يجوز له الرواية بالمعنى أو لا؟ أشار الناظم إلى أن هناك ثلاثة أقوال: القول بجواز الرواية بالمعنى، والقول الثاني منع الرواية بالمعنى، والقول الثالث جوازه في الآثار وعدم جوازه في الأحاديث. هذه ثلاثة أقوال. فالقول الأول في مسألة الرواية بالمعنى، قال: وغيره فالمعظم أجاز بالمعنى. وغيره يعني يقصد الذي يدرك مدلولات الألفاظ، هنا الخلاف في الذي يدرك مدلولات الألفاظ، أما الذي لا يدرك فبالاتفاق لا يجوز له الرواية بالمعنى، لكن الذي يدرك المدلولات هذا فيه الخلاف. فالقول الأول قال: فالمعظم أجاز بالمعنى، يعني جماهير علماء الحديث على الرواية بالمعنى. ولذلك قال الحسن: لولا المعنى لما حدثنا، لولا المعنى لما حدثنا. وقال الثوري: لو أردنا أن نحدثكم كما سمعنا ما حدثناكم بشيء، ما حدثناكم بشيء. ويقول ابن سيرين قال: كنت أكتب أسمع الحديث من 10 لمعنى واحد واللفظ مختلف، واللفظ مختلف. فهذا القول قول الجمهور، وهو جواز الرواية بالمعنى، مبني على فعل السلف من الصحابة، لأن الصحابة كانوا يروون الواقعة الواحدة بصيغ مختلفة متغايرة في الألفاظ، كل واحد يرويه بطريقة معينة. والقول الثاني هو عكس هذا القول، لأن قوله: فالمعظم أجاز بالمعنى، مفهوم المخالفة أن هناك ماذا؟ من منع الرواية بالمعنى، وهذا هو القول الثاني، وهو قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلا يستطيع أحد أن يعبر عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعبر بصيغة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لابد أن يلتزم بالألفاظ. القول الثالث هو قول الإمام مالك: وقيل للخبر، يعني يجوز الرواية بالمعنى في الأثر لا في الخبر، يجوز في الأثر لا في الخبر. الخبر يقصد به الحديث، يعني لا يجوز الرواية بالمعنى في الأحاديث، ويجوز الرواية في الآثار. يعني الإمام مالك بماذا يعلل؟ يقول يعني إذا أخطأ في الرواية بالمعنى في الآثار، الأمر أهون من أن يخطئ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر، يعني يقول لا يجوز رواية المصنفات بالمعنى، رواية المصنفات بالمعنى. وهذا سبق، يعني مذهب ابن الصلاح أنه يشدد في باب المصنفات. هل لك أن تأتي إلى كتاب مصنف من الكتب فتروي هذا الكتاب بالمعنى؟ تقول كما قال فلان البخاري، أو كما قال فلان من أصحاب المصنفات؟ يقول لا. وهذه طبعا مسألة خلافية، لأن يعني بعض العلم مثل ابن حجر، ابن حجر يقول يعني الكلام في المصنفات فرع عن الكلام في الحديث، قال فإذا جاز في الحديث جاز في غيره. ولكن يعني وجهة نظر ابن الصلاح أنه من باب الأمانة العلمية لا يتصرف في الكتب المصنفة، لا يتصرف في الكتب المصنفة ولا يغير فيها. قال: وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهما، يعني يقول إذا روى الراوي بالمعنى فليعقب بهذه العبارات، أو كما قال أو بمعناه أو نحوه أو مثله أو شبهه. لماذا؟ لأنه لا يرويه بنفس اللفظ، فلا يرويه على سبيل الجزم نفس اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يضيف هذه العبارة التي تفيد الإبهام أو تفيد الشك، كما قال الناظم: كشك أبهما. قال: الاقتصار على بعض الحديث، الاقتصار على بعض الحديث، يعني لو كان لدى الراوي حديث طويل قصة من القصص، فهل له أن يروي جزء من هذا الحديث سواء في مصنف أو في مجلس السماع؟ حديث طويل جدا، اختصر منه جزء وذكره دون بقية هذا الحديث. قال: وحذف بعض المتن فامنع أو أجز أو إن أتم أو لعالم ومز. وهذا طبعا هذا البيت يدل على يعني قوة العراقي وبلاغته في اللغة، يعني ذكر فيه أربعة أقوال في بيت واحد، مسألة رواية بعض الحديث، فذكر أربعة أقوال: القول الأول منع رواية بعض الحديث، القول الثاني الجواز، القول الثالث الجواز إن كان أتمه في السابق، أتمه في السابق يعني ذكره في السابق تاما ثم رواه ناقصا فهذا جائز، القول الرابع إذا صدر من عالم فهو جائز، إذا صدر من عالم فهو جائز. إذن هنا أربعة أقوال. قال: وحذف بعض المتن فامنع، هذا القول الأول المنع، أنه لا يجوز أن يحذف بعض المتن، وهذه طبعا المسألة منبنية على مسألة الرواية بالمعنى، على مسألة الرواية بالمعنى، يعني الذي لا يرى الرواية بالمعنى يقول لابد أن تأتي بالحديث كاملة، والذي يرى الرواية بالمعنى يقول يجوز أن تقتصر على بعض الحديث. وحذف بعض المتن فامنع أو أجز، هذا القول الثاني جواز الاقتصار على بعضه، القول الثالث قال أو إن أتم، يعني إذا سبق ذكر الحديث في السياق تاما ثم أراد أن يرويه ناقصا فله ذلك، فله ذلك، يعني في بداية المجلس ذكر الحديث مطولا بلفظه ثم في وسط المجلس ذكر جزءا من الحديث السابق فقال هذا يجوز لأنه سبق أن رواه ماذا؟ تاما، فما روي ناقصا هنا يبنى على التام في بداية المجلس، وكذا في التصنيف إن أورده في بداية المصنف أو الجزء الحديث تاما ثم رواه ناقصا فيقال يبنى على التمام، أو إن أتم أو لعالم ومز، ذا بالصحيح، هذا القول الرابع وهو الذي رجحه العراقي، قال أو لعالم، يعني إذا صدر هذا الفعل من عالم متمكن، الاقتصار على بعض الحديث إن صدر من عالم يعرف المرويات ويعرف الألفاظ والدلالات والارتباط والسباق والسياق فله ذلك. قال ومز، يعني ميز هذا القول، ذا بالصحيح، يعني هذا القول ميزه بالصحة، يعني هذا القول هو القول الراجح. قال لكن بشرط، هذا القول يقول هو الصحيح لكن لابد أن يكون هناك شرط، ما هو الشرط؟ قال إن يكن مختصرة منفصلا عن الذي قد ذكره، يعني ألا يتعلق الكلام الذي ذكره بمحذوف سابق، يعني ما يفصل بين الصفة والموصوف، ما يفصل بين المضاف والمضاف إليه، ما يفصل بين المستثنى والمستثنى منه، لا، لابد أن يأتي بالكلام ماذا؟ تاما. يعني لو قال رجل في الحديث لا يباع الذهب بالذهب وسكت، طبعا هذا يفسد المعنى، لابد أن يأتي بالتمام، إلا سواء بسواء، فالاقتصار على جزء مرتبط بجزء آخر لا يصح،
ولذلك ذكر هذا القيد المهم: ذا بالصحيح إن يكن مختصرة منفصلا عن الذي قد ذكره، يعني ليس له علاقة وارتباط بالسياق السابق. وهذا الذي ذكرناه أن يكون لدى العالم معرفة بالسياق والسباق والارتباط. ولذلك لماذا ذكر عالم؟ لأن العالم هو الذي يدرك معاني الأحاديث ويدرك أن هذا الجزء مرتبط بالذي قبله، وأن المعنى يتغير إن ترك هذا الجزء. قال: وما لذي تهمة أن يفعل، فإن أبى فجاز ألا يكمله. يعني يقول هذا الصنيع من الذي يفعله؟ العالم الثقة المعروف الحافظ. لكن المتهم أو من هو مظنة التهمة لا يفعل هذا الأمر، لا يفعل هذا الأمر. لماذا؟ لأنه سيرمى بالخطأ والنسيان، بالخطأ والنسيان. يعني العالم إذا روى جزء من الحديث يقول هذا عالم يدرك، لكن لو جاءنا واحد ليس بعالم وفي حفظه نوع ضعف وروى جزء من الحديث، ماذا سيقال؟ نسي، أو سينسب إلى الخطأ. فيقول إذا كان صاحب تهمة أو من يساء به الظن فهذا يجتنب مسألة الاقتصار على البعض ويذكر كل الحديث. قال: فإن أبى فجاز ألا يكمله. يعني إذا أبى هذا الشخص وقال أنا مذهبي جواز الاقتصار على بعض الحديث، قال فله أن يعمل بمذهبه، لا أحد يستطيع أن يمنعه. قال: أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواز ذو اقتراب. وهذه المسألة تبع لهذه المسألة، وهي تقطيع الحديث على الأبواب كصنيع الإمام البخاري الذي يقطع الحديث الواحد إلى 10 أبواب 20 باب، يأخذ كل جزئية من حديث فيجعله تحت باب معين للدلالات الفقهية، للدلالات الفقهية. وعليه يعني عمل أبي داود وابن خزيمة وكل من تأثر بطريقة الإمام البخاري. قال: فهو إلى الجواز ذو اقتراب، يعني هذا القول أقرب إلى الجواز. ابن الصلاح يرى كراهية هذا العمل، يقول أن تقطيع الحديث مكروه، تقطيع الحديث مكروه، ولكن طبعا يخالف في هذا، وعليه عمل الأئمة الكبار في كتبهم. قال: التسميع بقراءة اللحان والمصحف. قال: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف. هنا حذر من اللحان، يعني إذا كان الشيخ الذي يدرس عليه لحان كثير الخطأ والتصحيف. مصحفة التصحيف هو التغيير في اللفظ أو المعنى، التغيير في اللفظ المعنى، سواء كان يخطئ خطأ من جهة اللغة أو الخطأ من جهة التغيير في اللفظ أو المعنى. قال: على حديثه بأن يحرف، يعني يحذر من رواية المصحف والمحرف إذا أخذه منهم. قال: فيدخل في قوله من كذب، فحق النحو على من طلب. يعني يخشى على الإنسان الذي يلحن في الحديث أن يدخل في حديث من كذب علي متعمدا، وهذه عبارة الأصمعي معروفة عن الأصمعي، قال أخشى على طالب الحديث إن لم يعرف النحو أن يدخل في حديث من كذب عليه متعمدا. لماذا؟ للتغيير الذي سيطرأ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحق النحو على من طلبه، فهذا يقول يلزم أن طالب الحديث يدرس علم النحو حتى يتخلص من اللحن وحتى يتخلص من التحريف. قال والأخذ من أفواههم إلا الكتب لا الكتب. طبعا هو في البداية يعني لما ذكر التصحيف واللحن ذكر كيف يتفادى هذا الأمر، فذكر أنه يتفادى بأمرين: الأمر الأول بدراسة اللغة والنحو، والأمر الثاني الأخذ من أفواه المشايخ. الأخذ من أفواه المشايخ، فذكر طريقان لتفادي اللحن والخطأ. الطريقة الأولى تعلم اللغة والنحو الذي أشار إليه أنه حق على من طلب الحديث، والثاني الأخذ من أفواه المشايخ. قال والأخذ من أفواههم للكتب أدفع للتصحيف فاسمع وادأبي. فهذه الطريقة الثانية أن يأخذ من أفواه المشايخ سواء القرآن أو الحديث. ولذلك اشتهرت العبارة المعروفة في الطلب: لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي. يعني تأخذ العلم من الشيخ، يعني ما تأخذ العلم من الكتاب. أو شخص أخذه من الكتب، يعني شخص شيخك إذا أخذ العلم من الأشياخ يعرف الألفاظ الصحيحة، لكن إذا كان شيخك أخذ العلم من الكتب ربما يخطئ في هذا. ونفس الشيء في القرآن، الذي درس القرآن وأخذ من المصحف دون أن يكون لديه سند أو قراءة على المشايخ قد يخطئ فيه. قال فاسمع وادأبي، يعني استمر واجعل هذا من دأبك وصفتك أن تأخذ من أفواه المشايخ. قال إصلاح اللحن والخطأ. قال وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل يروى كيف جاء غلطا، ومذهب المحصلين يصلح ويقرأ الصواب وهو الأرجح. هنا إذا أخذ الحديث عن الشيخ على وجه الخطأ، إذا الشيخ سبقا ذكر مسألة اللحان، إذا الشيخ رواه في المجلس خطأ، فهل التلميذ ينقل عن الشيخ لتلاميذه على وجه الخطأ الذي سمعه من الشيخ أو لا؟ طبعا هنا فيه التفصيل المشار إليه سابقا، وهي إذا كان هذا اللحن من الشيخ يغير المعنى فلا يجوز روايته بالاتفاق، لا يجوز روايته بالاتفاق. يعني إذا الشيخ أخطأ ولحن لحن جلي الذي يغير المعنى، فهذا لا يجوز للتلميذ روايته بالاتفاق ويرويه على وجه الصواب. لكن هنا الكلام الذي يذكره إذا كان لحن الشيخ لا يغير المعنى، لا يغير المعنى. فإذا كان اللحن لا يغير المعنى قال فيه الخلاف، فيه الخلاف إذا سمع من الشيخ بلحن لكن هذا اللحن لا يغير المعنى. قال وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ، خطأ يعني في التحريف أو التصحيف. قال فقيل يروى كيف جاء غلطا، يعني هذا القول قول ابن سيرين ورجاء ابن حيوة، يقول يرويه على وجه الخطأ الذي سمعه من الشيخ ولا يغير فيه شيء، لا يغير فيه شيء، كما سمع من الشيخ يروي. وهذا أيضا كما أسلفنا له ارتباط بمسألة الرواية بالمعنى، وأنه لا يغير لفظ الشيخ ويلتزم نفس اللفظ. القول الثاني قال: ومذهب المحصلين يصلح أو يصلح ويقرأ الصواب وهو الأرجح. قول جماهير المحدثين مثل ابن المبارك وابن عيينة وإسحاق وأبو عبيد والنضر بن شميل وغيرهم يرون أن الخطأ يصلح، لا يروى على وجه الخطأ الذي سمع من الشيخ، يعني يبين وجه الصواب ويبين أن هذا خطأ. قال: ويقرأ الصواب، يعني يقرأ الصواب. قال: وهو الأرجح، يعني هذا الأرجح. ولذلك الأعمش سليمان مهران ماذا كان يقول؟ كان يقول في مثل هذا، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحن فقوموه، يعني هذا اللحن الذي صدر من الشيخ لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الحديث ماذا؟ على وجه السلامة. قال: فيقوم، يصحح هذا الخطأ. قال: وهو الأرجح في اللحن لا يختلف المعنى به، يعني هذا مثل ما ذكرنا في البداية، إذا كان اللحن ماذا؟ لا يؤثر ولا يغير فيه المعنى. أما إذا كان اللحن يغير في المعنى فهذا لا يجوز روايته، كما قلنا على وجه الاتفاق، على وجه الاتفاق لا خلاف فيه. قال: وصوبوا الإبقاء مع تضبيبه، وهذه يعني مرت معنا في الكتابة، يعني كيف يتعامل مع الخطأ في الكتاب نفسه، يبقي، يعني يبقي هذا الخطأ مع وضع ماذا؟ الضبة التي تفيد أن هذا خطأ. قال: ويذكر الصواب جانبا كذا، عن أكثر الشيوخ نقلا أخذ، يعني يبين كما أسلفنا وجه الصواب في الحاشية، وجه الصواب في الحاشية، يعني يجعل ضبة صغيرة ويبين أن الصواب كذا وأن هذا على الخطأ. ثم ذكر كيف يصلح هذا الصواب حين الرواية، يعني الآن هذا الذي سمع على وجه الخطأ حينما يرويه للتلاميذ ماذا يفعل؟ قال: والبدء بالصواب أولى وأسد. كيف الطريقة تكون؟ طبعا يعني بعض العلماء يقول لما يروي الخطأ عن شيخه أول شيء يقرأ الصواب الصحيح، ثم يقول: وقال شيخنا كذا، وهو خطأ، يعني أول شيء يبين الصواب بعد ذلك ماذا؟ يذكر الخطأ. وبعض أهل العلم يقول العكس، يقول يعني يذكر أول شيء على وجه سماعه من الشيخ ثم يقول: والصواب كذا، وجهان عند المحدثين. والصحيح هذا الذي ذكره العراقي أقرب، أن يبدأ بالصواب، يبدأ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الصواب، ثم يذكر الخطأ الذي وقع فيه الشيخ. قال: وأصلح الإصلاح من متن ورد، يعني يقول أفضل طريقة في إصلاح الخطأ أن يكون من رواية أخرى، أن يكون من رواية أخرى، قال من متن ورد، يعني أخذ الإصلاح من متن آخر، التصحيح جاء في متن آخر. قال وليأتي في الأصل بما لا يكثر كابن وحرف حيث لا يغير، يعني قل إذا كانت الأخطاء يسيرة ليست من شيخه وإنما في نسخته فيقول هذه لا تضر، يبينها، لأن أحيانا يقول بعض الأشياء في الكنية مثل ترك ابن، ترك أبو فلان، يقول يعرف العلماء عن طريق ماذا؟ السياق، يقول فهذا لا يحتاج إلى مزيد ماذا؟ عناء عند العلماء لوضوحه. قال حيث لا يغير، لأن هذا لا يغير السياق، هذا طبعا إذا كان ماذا الخطأ كما قال العلماء ليس من شيخه وإنما في نسخته في أصله في كتابه. قال والسقط يدرى أن من فوق أتى به يزاد بعد يعني مثبتا، يعني يقول إذا كان الخطأ ليس من الشيخ وإنما كان الخطأ ممن هو فوق الشيخ، ممن هو فوق الشيخ، يعني الخطأ من أحد رجال السند، خطأ من أحد رجال السند، فيقول فهنا يبين الخطأ لكن يذكر قبل بيان الخطأ كلمة يعني مع البيان، يعني كذا يصحح هذا الخطأ مع كلمة ماذا يعني، وهذه ربما يعني أشرنا إليها في رواية المحامل في حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت قصة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج رأسه فأرجله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل، أم المؤمنين عائشة ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ففي رواية المحاملي روى هذا الحديث عن عمرة، عمرة تابعية تلميذة أم المؤمنين عائشة، فروى الحديث عن عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه فأرجله، فجاء العلماء عند ذكر عمرة قالوا يعني أم المؤمنين عائشة، يعني هذا الفعل من من أم المؤمنين عائشة، فيقول إذا كان الخطأ يعني ممن فوق الشيخ فيبين مع ذكر ماذا هذه الكلمة يعني للإيضاح. قال وصححوا استدراك ما درس في كتابه من غيره يعرف، هنا يبين الشيء الذي يدرس في كتابه، يدرس يعني يختفي على مر الزمن، تلحقه الرطوبات أو يزول الحبر ويختفي، فماذا يفعل به؟ يستعين بكتاب غيره، في كتابه من غيره، يذهب إلى كتاب أحد الثقات من زملائه ويقارن وينظر مكان الدروس وخفاء هذا السطر أو هذا الحديث فينقله من كتاب زميله. قال إن يعرفي، يعني إذا كان ماذا يعرف الصحة والضعف، قال صحته من بعض متن أو سندي، يعني يعرف أن صاحب هذا الكتاب ثقة وضابط في الكتاب، وعبارة علماء الحديث قال إن سكنت نفسه إلى صاحب الكتاب، إن سكنت نفسه إلى صاحب الكتاب، يعني اطمأن إليه فيأخذ عنه. قال كما إذا ثبته من يعتمد، هذه صورة ثانية، يعني إذا ليست صورة الدروس في الكتاب. إذا كان هو متشكك هل الرواية هكذا أو هكذا، هل الكلمة الصحيحة هذا الوجه ولا الوجه الآخر، وذهب إلى أحد الحفاظ وقال له أهي هكذا أو هكذا، فقال له الحافظ هي على الوجه الأول، هي على الوجه الأول. فطبعا في وقت الرواية لابد أن يثبت ماذا يقول، يقول وهو كذا ثبتني فيه فلان، ثبتني فيه فلان. ماذا يعني ثبتني؟ يعني كنت متردد أهي هكذا أو هكذا، ثم ثبتني فلان. قال وحسنوا البيان كالمستشكل كلمة في أصله، في أصله فليسألي. هذه إذا استشكل كلمة وسأل عالم من العلماء كلمة في اللغة فسأل عنها فيثبت هذا الأمر أنه سأل علماء الغريب، سأل علماء اللغة فبينوا أن هذه الكلمة كذا، فيقول هذا أيضا مما يبين في الرواية. قال اختلاف ألفاظ الشيوخ، يعني إذا كان الحديث رواه عن عدة شيوخ، رواه عن عدة شيوخ، إذا كان عنده حديث رواه عن 4 شيوخ أو 5 شيوخ، فهل له أن يجمع في لفظ واحد أو لا، يبين اللفظ لمن أو لا؟ قال وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع بلفظ واحد وسمى الكل صح عند مجيزي النقل معنى ورجح. يقول وحيث من أكثر من شيخ سمع، يعني هذا الراوي سمع من أكثر من شيخ متنا بمعنى، يعني بمعنى واحد لا بلفظ فقنع. طبعا الاختلاف لابد أن ما بيكون بنفس اللفظ، إذا كان بنفس اللفظ ما في إشكالية، لكن هنا المسألة في اختلاف ماذا؟ الألفاظ واتحاد المعنى. قال فقنع يعني اقتنع بإرادة بلفظ واحد، بلفظ أحد المشايخ من بين الأربعة من المشايخ الذين روى عنهم هذا الحديث، رواه بلفظ أحدهم. قال فقنع بلفظ واحد وسمى الكل صح، يعني يقول حدثني أبو بكر ومحمد وعلي وحسين قالوا، ثم ذكر الحديث، ذكر الحديث بلفظ من؟ بلفظ الأربع ولا بلفظ واحد؟ بلفظ واحد، بلفظ واحد، مع أن ذكر ماذا؟ 4 مشايخ وأخذ ب4 ألفاظ، لا لكنه اقتصر على ماذا؟ لفظ واحد. قال صح عند مجيزي النقل معنى ورجح، يعني عند من يرى الجواز بالمعنى يقولون يجوز هذا، أما الذي لا يرى الرواية بالمعنى فيقول لابد أن ماذا يبين. وهذا هو الفرق بين مذهب البخاري ومسلم في الإيراد عن مجموع الشيوخ، مسلم يبين والبخاري لا يبين، البخاري يروي عن عدة شيوخ يقول قالوا، يروي عن شيخين يقول قالا، أما مسلم لا، واللفظ لفلان يبين، اللفظ لفلان يبين من هو صاحب اللفظ، البخاري لا، على العموم يقول قالوا قال من غير تحديد صاحب اللفظ. قال ورجح بيانه مع قال أو مع قال وما ببعض ذا وذا وقال، وهذا طبعا بيانه مع قال أو مع قالا يعني اللفظ لفلان، هذا هو مذهب ماذا؟ الإمام مسلم. والعراقي يميل إلى هذا المذهب. قال: وما ببعض ذا وذا وقالا اقتربا في اللفظ. يقول يعني أن البعض يروي يقول حدثنا فلان وفلان واقتربا في اللفظ، أحيانا يقول وتقاربا في اللفظ، وأحيانا يقولون لفظهما متقارب أو مقارب. قال: أو لم يقل مثل البخاري صح لهم والكتب أن تقابل بأصل شيخ من شيوخه، فهل يسمى الجميع مع بيانه احتمل. فهنا أشار إلى المذهبين، طبعا مذهب البخاري ومسلم في بيان صاحب اللفظ، قال سواء بين من هو القائل أو لم يبين، يقول هذا يصح عند مجيزي الرواية بالمعنى، عند مجيزي الرواية بالمعنى. من يرى جواز الرواية بالمعنى يقول سواء قال اللفظ لفلان أو لم يقل هو صحيح عنده، لكن من لا يرى الرواية بالمعنى يلزم أن يبين ماذا؟ أن اللفظ لفلان، وهي طريقة الإمام مسلم. ثم ذكر مسألة الكتب إذا قوبلت بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع مع بيانه، هذه مسألة رواية الكتب إذا أخذها من عدة أشياخ وقابلها على أصل شيخ فهل يبين ولا يرويه عن الجميع. يعني مثلا شخص أخذ عمدة الأحكام بسند عن 5 مشايخ وما قابل النسخة إلا عن شيخ واحد، ثم يذكر روايته يقول حدثني فلان وفلان 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 5 من الذين أخذ عنهم، مع أنه لم يقابل نسخته إلا على نسخة ماذا؟ شيخ واحد. فقال العلماء: هل هذا يلحق بالمسألة السابقة وأنه يجوز على مذهب الرواية بالمعنى؟ يعني يقول الأصل عندهم أن لابد أن يقابل النسخة على نسخ جميع ماذا؟ مشايخ، 5 مشايخ أخذ عنهم، هو قابل على شيخ واحد، فهل له أن يرويه عن 5 ولا فقط عن الشيخ الذي قابل عنه؟ يقول احتمل، يعني المسألة فيها الخلاف السابق وتقارب في مسألة الخلاف في اللفظ والمعنى. قال: الزيادة في نسب الشيخ. قال: والشيخ إن يأتي ببعض نسب من فوق فلا تزد واجتنب إلا بفصل نحو هو أو يعني أو جيء بأن وانسبن المعني. هذه أيضا لها تعلق بذكر الأنساب، ذكر الأنساب. إذا الشيخ لم يذكر نسب الراوي فهل للتلميذ أن يذكره؟ فهل التلميذ، يعني مثلا الشيخ قال حدثني محمد بن عبد الله، طبعا هذا محمد بن عبد الله من هو؟ هو الأنصاري مثلا، فالشيخ قال حدثني محمد بن عبد الله، فجاء التلميذ يروي عن الشيخ، يروي عن شيخه، فجاء عن من روى عنه قال محمد ابن عبد الله الأنصاري، زاد ماذا؟ النسب الأنصاري. هذه الأنصاري ما ذكرها الشيخ، لكن ذكر من؟ التلميذ. فهنا الخلاف، هنا الخلاف، هل للتلميذ أن يزيد هذا النسب أن يذكر هذا النسب. طبعا من أهل العلم من منعه ومنهم من أجازه. لماذا منعوا؟ للاشتباه. قالوا لأن قد يكون في أكثر من شيخ اسمهم ماذا؟ محمد بن عبد الله، ممكن ما يقصد الأنصار، قد يقصد ماذا؟ شيخ آخر، فيتوهم التلميذ أنه ماذا؟ الأنصاري وليس هو، فيقع في الخطأ. فقالوا لا يزيد ولا ينسب إلا من نسبه ماذا؟ الشيخ، إلا من نسبه الشيخ. فإذا نسب الشيخ فيأخذ به، وإلا فلا يزيد في الذكر. قال فلا تزد واجتنبي، قال إلا بفصل، يعني يقول إذا أردت أنك تزيد ممكن تضيف كلمة تدل أن هذه الزيادة منك وليس من الشيخ، مثل هو ابن فلان، هو الأنصاري، أو يعني ابن فلان، يعني الأنصاري، يعني السمرقندي، فهو يضيف كلمة يعني ثم يبين الزيادة في النسب، أو هو ثم يبين الزيادة، أو جيء بأن، يعني أن فلان ابن فلان، فقالوا كلمة أن هنا بيانية مثل هو ويعني، لكن هي عند أهل العلم أضعف من هو ويعني في البيان. قال وانسبن المعني، يعني متى تنسب؟ إذا جئت بكلمات الفصل، إذا قلت هو ويعني وأن، فلك بعد ذلك تبين الزيادة في النسبة. قال أما إذا الشيخ أتم النسب في أول الجزء فقد ذهب فقط فذهب الأكثرون لجواز أن يتم ما بعده، والفصل أولى وأتم. هذه صورة، يقول إذا الشيخ في البداية ذكر النسب كامل، ثم في موضع آخر من الكتاب أو من الرواية لم يتم، يعني على المثال السابق لو قال الشيخ في بداية الكتاب أو في بداية المجلس محمد بن عبد الله الأنصاري، ثم في النهاية قال محمد بن عبد الله دون ذكر الأنصاري، فالتلميذ سمع من الشيخ أو في بداية الكتاب النسبة أنه ماذا؟ الأنصاري، فهل له في الموضع الثاني أن يذكره تام مثل ما سمعه في البداية؟ قال الأكثرون على الجواز، والبعض على المنع، والصحيح الجواز لأن الشيخ ماذا؟ ذكره على وجه التمام في البداية. ثم قال الرواية من النسخ التي إسنادها واحد، هذه تسمى عند العلماء النسخ الحديثية، النسخ الحديثية، نسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة وغيره من النسخ الحديثية، يعني مثلا 40 متن بسند واحد، هذه تسمى نسخة حديثية. يعني مالك عن نافع عن ابن عمر يذكر 50 حديث بهذا السند، هذا يسمى عند العلماء نسخة حديثية، يعني لها سند واحد، ولذلك قال الرواية من النسخ التي إسنادها واحد. قال والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط، يقول هذا هو الأفضل، أن يجدد الإسناد في كل متن، ولكن هذا لا يفعله العلماء، هذا لا يفعله العلماء. يعني النسخ الحديثية كيف تروى عند العلماء؟ لها طريقتها المعروفة، أن العالم في بداية المجلس يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يذكر الحديث الأول، ثم لما يأتي الحديث الثاني ما يذكر السند، يقول وبه وبه وبه، يعني بالإسناد ماذا؟ الأول، كل بالإسناد الأول. فهنا يقول لو ذكر السند في كل متن يقول هذا أحوط، يعني يكون ما في إشكالية، يعني لو في كل حديث ذكر نفس الإسناد يقول هنا زالت الإشكالية. الآن القضية ترتبط بمسألة ماذا؟ الرواية بالمعنى. الآن التلميذ لما يحدث عن الشيخ في النسخ الحديثية، أول حديث سمعه التلميذ من الشيخ بالسند والمتن، وبقية الأحاديث كلها سمعها بالمتن دون ماذا؟ السند. فهل للتلميذ أن يروي بقية الأحاديث بالسند والمتن نفس الحديث الأول؟ هو ما سمعها، هو فقط الحديث الأول سمع بالسند والمتن، والباقي سمع فقط المتن، والشيخ يقول ماذا؟ بمثله أو به. فعند من يرى الرواية لا يرى الرواية بالمعنى يقول لا يصح، لا يصح أن يرويه بالسند، لأنه لم يسمع من الشيخ السند إلا في الحديث الأول، أما في بقية الحديث فلا يسمع. فهنا العراقي يقول في البداية، يعني إذا الشيخ في هذا المجلس ذكر لكل حديث السند خلاص يأتي التلميذ يروي كل حديث بماذا؟ بسنده. لكن الإشكالية إذا ذكر السند فقط في البداية ثم ذكر الأحاديث من غير سند. قال والأغلب البدء به ويذكر ما بعده مع وبه والأكثر، يعني يقول الغالب على مجالس الحديث هذه الطريقة، البدء به يعني يبدأ بالسند ويذكر ما بعده مع به، يعني بقية الأحاديث فقط يشار يقول به، يعني بالسند الأول بالضمير بمثله. قال والأكثر جوز أن يفرد بعضا بالسند لآخذ كذا والإفصاح أسد، يعني أكثر العلماء جوزوا أن يفرد الأحاديث كلها بالسند، كلها بالسند، يعني قالوا يجوز أن يروي بقية الأحاديث بنفس ماذا؟ السند الأول، مع الخلاف يعني الأكثر يدل على أن هناك ماذا؟ من يمنع. قال والإفصاح أسد، والإفصاح أسد، كيف الإفصاح أسد؟ الإفصاح أسد أن يبين أن هذه كانت بسماع السند في البداية، يعني هاي طريقة الإمام مسلم، ماذا يفعل؟ يذكر بداية السند، نفس هذا السند في النسخ الحديثية، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال وذكر أحاديث منها كذا، هذا طريقة الإمام مسلم، وهذا يدل على الضبط، أنه يذكر السند يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال وذكر به أحاديث منها، يعني ذكر بهذا السند أحاديث كثيرة منها هذا الحديث، يعني حتى يشير أنه ما سمعه من الشيخ ماذا؟ بالسند والمتن، وإنما سمع السند في أول المجلس. قال ومن يعيد سند الكتاب مع آخره احتاط وخلفا ما رفع، يقول يعني بعض العلماء بعض المحدثين يقول يذكر السند في بداية المجلس ثم يذكر 50 حديث يقول به به به، ثم في نهاية المجلس أيضا يقول وجميع ذلك حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يقول يفعل هذا الأمر، يعني فيذكر السند في البداية ويذكر السند في النهاية. لكن هل هذا الصنيع يرفع الخلاف المتقدم ولا يبقى الخلاف؟ يبقى الخلاف، لأن بقيت المتون من غير ماذا؟ سند في كل الحالتين، ولذلك قال وخلفا ما رفع، يعني ما رفع الخلاف، الخلاف باقي باقي، لأن المتون التي يعني ذكرها لم يذكر لها ماذا؟ السند. قال: تقديم المتن على السند. قال: وسبق متن لو ببعض سند لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي راو كذا بسند فمتجه، وقال خلف النقل معنى يتجه في ذاك بعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقل. هنا ذكر مسألة تقديم المتن على السند، أو تقديم بعض المتن على السند. يعني الأصل في الرواية الجادة أن الراوي يذكر السند ثم يذكر ماذا؟ المتن. طيب لو ذكر المتن في البداية، قال إنما الأعمال بالنيات كذا، ثم قال حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فبدأ بالمتن ثم ذكر ماذا؟ السند. فهنا ذكر مسألتين: مسألة هل هذا متصل، والمسألة الثانية هل له أن يرويها على الجادة. يعني إذا التلميذ سمع من الشيخ المتن في البداية وبعدين السند، فهل هذا يعتبر متصل بهذا السند؟ قال: لا يمنع الوصل. يعني هذا له حكم ماذا؟ الاتصال. وهذا صحيح أنه لا تعلق له بهذه المسألة، فله حكم المتصل. المسألة الثانية وهي يعني مثيلة ومشابهة لمسألة تقديم بعض المتن على بعض، وقال لها ارتباط بمسألة خلاف الرواية بالمعنى. قال: ولا أن يبتدي راو كذا بسند فمتجه. فيقول إذا أراد الراوي أن يبدأ، هو سمع من الشيخ ماذا؟ المتن، بعدين ماذا؟ سند. فأراد أن يرويه على الجادة، أن يرويه بالسند ثم المتن، بس هو ما سمع من الشيخ بالسند ثم المتن، سمع بالعكس، فله ذلك؟ قال: نعم له ذلك، فمتجه. قال: وقال خلف النقل معنى يتجه. يعني هذا الموضوع أيضا يرجع إلى مسألة ماذا؟ خلاف الرواية بالمعنى. فمن لا يجيز الرواية بالمعنى يقول ما يصح، لأن سمع من الشيخ أول شيء المتن بعدين السند، فكيف يروي بالسند ثم المتن؟ لابد أن يلتزم نفس الطريقة. قال: في ذاك بعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقل. يقول يعني الخلاف في هذه المسألة مثل الخلاف السابق الذي ذكرناه في تقديم بعض المتن. نقف عند هذا القدر في هذا المجلس ونكمل في المجلس الثاني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.